أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الكلام كان وما زال في النبوة الخاصة، وقلنا أننا في هذا المبحث، في مبحث النبوة الخاصة، نريد أن نطبق الصفات والمواصفات التي أخذناها في بحث النبوة العامة على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، على نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. وفي هذا المبحث المصنف يريد أن يتحدث عن ثلاثة فصول، بعد أن قدمنا تمهيداً يريد أن يتحدث عن ثلاثة فصول. الفصل الأول الإعجاز البياني للقرآن الكريم، يعني كون القرآن الكريم معجزة في بيانه، زين. والفصل الثاني إعجاز القرآن من جهات أخرى غير جهة بيانه وألفاظه وبلاغته وفصاحته. والفصل الثالث يتحدث عن خاتمية النبي صلى الله عليه وآله، خاتمية الرسالة التي هي الإسلام، لماذا الإسلام هو خاتم الديانات والنبي صلى الله عليه وآله خاتم الرسل، يريد أن يتحدث عن ذلك. زين، في التمهيد أيها الأحبة ذكرنا أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله لها عدة سمات، قلنا انتشارها السريع بين الأقطار، احتفاظها بمميزات خاصة لها، تضحية المضحين الذين اعتنقوا الإسلام، مضافا إلى صفتين أساسيتين مهمتين، وهما صفة الخاتمية وصفة العالمية. يعني هذا الإسلام عالمي، لم يأتي لدين دون آخر وجيل دون آخر وقوم دون آخرين، وأنه خاتم الديانات والرسل. النبي صلى الله عليه وآله خاتم الرسل، والديانة الإسلامية هي خاتمة الديانات، فهو عالمي. يقول الرسول صلى الله عليه وآله على لسانه، يقول القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وآله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو مرسل إلى الجميع بلا استثناء، ما مرسل لقوم دون آخرين، ما مرسل لفئة دون أخرى، لطائفة دون أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لمن؟ للمسلمين فقط، لليهود، للمسيح، للعالمين جميعا. فهذه الصفة صفة مهمة في رسالة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. والصفة الثانية كما قلنا أنها صفة الخاتمية. زين، النبي صلى الله عليه وآله حتى تثبت دعواه ويثبت صدق دعواه في أنه نبي لآخر الزمان وخاتم للرسل ودينه خاتم للأديان، نطبق عليه الطرق الثلاث التي قلنا أنها من خلالها نصل إلى صدق دعوة النبوة، اللي هي شنو شيخ محمد؟ أولا أن يبشر به نبي سابق، ثانيا أن تكون مواصفاته السابقة مطابقة لحاله الآن ودعواه للنبوة ومؤيد لدعواه للنبوة، والصفة والطريق الثالث الإعجاز. الإعجاز أن يأتي بشيء خارق للعادة، وهذا الأمر الخارق للعادة يا شيخ محمد مقرون بدعوى النبوة وفيه تحدي ولا يوجد معارض له، صح؟ إذن المصنف إيش قال؟ قال لن نتحدث عن الطريقين الأول والثاني، وله هما موجودان. مثلا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، صريح القرآن عن لسان عيسى عليه السلام. فالتبشير بالنبي صلى الله عليه وآله موجود، سواء المسيح أو موسى سلام الله عليه أو إبراهيم، أني كذا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرام، إلى أن يقول اجعلهم مسلمين. مضمون الآيات عموما أنه أكو تبشير من قبل إبراهيم، تبشير من قبل موسى، تبشير من قبل عيسى. اليهود كانوا يعرفون بأن هناك نبي في آخر الزمان يأتي، وهي قصة بحيرة الراهب عندما التقى بأبي طالب و النبي صلى الله عليه وآله عندما ذهب به إلى بلاد الشام. فهذا الراهب اليهودي قال له: يا أبا طالب ارجع إلى مكة، فإن لابن أخيك شأن عظيم، وذول اليهود ترى يترقبون يريدون أن يقتلونه، فإن فيه علامات النبوة. فأكو تبشير نفس اليهود كانوا ينتظرون نبيا يخرج وكانوا يتمنون أنه يخرج منهم. ملتفتين أحبائي؟ فالتبشير موجود. الطريق الثاني اللي هو صفات النبي صلى الله عليه وآله تحدثنا عنه كثيرا وقلنا بأنه الصادق الأمين الذي كان معروف بصفاته وحسن خلقه قبل أن يبعث. الطريق الثالث الذي سيتم التركيز عليه هو طريق الإعجاز. والسؤال هنا أيها الأحبة رجاني التفتوا، من المعروف جدا ومن الواضح أن موسى عليه السلام جاء بمعاجز خاصة. شنو معاجز موسى؟ يعبر عنها القرآن، يعبر عنها القرآن 9 آيات بينات، يعني يجب 9 علامات، بتجد 9 معاجز. المعجزة الأولى العصا، المعجزة الثانية اليد البيضاء، وانزع يدك من جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فأكو معاجز نص عليها القرآن جاء بها موسى عليه السلام، شق البحر، المصائب كثيرة تلو بها مال القمل وكذا، ما أعرف شنو بني اليهود، ايه عموما الضفادع. عيسى عليه السلام ايضا جاء بمعاجز خاصه، يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى، وهذا كله باذن الله. زين، السؤال هنا احبائي رجاني التفتوا، لماذا خص هؤلاء الانبياء بهذه المعاجز وخص النبي الاكرم صلى الله عليه واله بمعجزه الكلام؟ والقران شنو؟ كلام، صح ولا لا؟ فما السبب الذي جعل باقي الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وآله تكون معاجزهم مختلفة ومتعددة، والنبي صلى الله عليه وآله خص بمعجزة الكلام؟ طبعا قبل أن نجيب على هذا السؤال، لا يتصور أحد أن النبي صلى الله عليه وآله معجزته فقط القرآن، لا، معاجز كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله غير القرآن، لكن نتحدث عن القرآن باعتباره المعجزة الخالدة البارزة الواضحة المصداق الأكمل والأتم لمعاجز النبي صلى الله عليه وآله. وإلا النبي صلى الله عليه وآله جو قالوا له شق لنا القمر فشق القمر نصفين، هاي معجزة لولا. شجرة واقفة قالوا له يا رسول الله، يا محمد، لا نؤمن بك حتى تأتي هذه الشجرة وتسلم عليك. جاءت الشجرة، وقفت أمام النبي، سلمت عليه، رجعت إلى مكانها. معاجز كثيرة جدا، أكو بعضهم قال أكثر من 2000 معجزة للنبي صلى الله عليه وآله، لكن خصوص القرآن هي المعجزة الأبرز للنبي صلى الله عليه وآله. فيأتي هذا التساؤل، يطرح هذا التساؤل، لماذا خص النبي بمعجزة الكلام وخص باقي الأنبياء بمعاجز مختلفة؟ وللجواب على هذا السؤال هناك وجهان، هناك جوابان. الجواب الأول يا سيد علي، أنه شنو معنى المعجز أصلاً؟ المعجز والمعجزة شنو معنى؟ خرق، أحسن سيد أظهر، خرق قوانين الطبيعة، هذا معنى المعجز. زين، وخرق قوانين الطبيعة يحتاج إلى عالم بالطبيعة حتى يميز بأن هذا خارق للقانون أو موافق للقانون، صح؟ معنى المعجز الأمر الخارق لنواميس الطبيعة، وحتى نعرف بأن هذا أمر خارق لنواميس الطبيعة أو أمر طبيعي، فعلماء تلك الصنعة، علماء ذلك الزمان، هم الذين يميزون بأن هذا خارق للعادة وهذا غير خارق للعادة والطبيعة، صح؟ زين، ففي زمن النبي موسى كان السائد في ذلك الزمان السحر، ولذلك كانت معاجز النبي موسى مشابهة ومسانخة ومطابقة لصنعة ذلك الزمان والفن الرائج في ذلك الزمان اللي هو السحر. ليش؟ حتى إذا جاء بشيء علماء ذلك الزمان اللي هم السحرة يعرفون بأن هذا خارق للطبيعة. ولذلك عندما ألقوا عصيهم وخيل للناس بأنها تسعى كأنها أفاعي، رمى عصاهم موسى صلوات الله عليه فلقفت ما يأفكون. فالتفتوا لي أحبائي إيش قالوا؟ هسه هذا الفعل كيف نميز بأنه معجزة أو غير معجزة؟ أنا وأنت يجوز ما نميز بين أفاعي بني إسرائيل وبين الأفعى التي ألقاها موسى، لكن نفس السحرة الذين يعلمون بأن هذا خارج حدود السحر قالوا بأن هذا ليس بسحر، هذا شيء عظيم، هذا خارج حدود السحر. ولذلك من أول من آمن بموسى؟ السحرة. السحرة هم الذين آمنوا بموسى من بداية المطاف، لأنهم التفتوا لي أحبائي علموا بأن هذا الذي جاء به موسى أمر خارق للعادة والطبيعة، وهو ليس من السحر. نفس الكلام، نفس الكلام في عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام في زمنه شاع الطب، الرومان والفورس كانوا مشهورين، ديش الحضارات القديمة في زمن عيسى كانت مشهورة بمن؟ كانت مشهورة بالطب. فبعث عيسى بتلك الصنعة المشابهة لصنعة ذلك الزمان، فأخذ يحيي الموتى، وأخذ يبرئ الأكمة والأبرص، ويخلق من الطين يعني يعطي حياة، يخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فالأطباء والعلماء المتمرسون بمهنة الطب في ذلك الزمن اللي هو زمن عيسى ميزوا أن هذا الأمر خارق للعادة. إنسان يموت ويأتي عيسى يقرأ عليه فيرجع إليه الحياة، هذا أمر خارق للعادة، لا يستطيع أن يأتي به الناس العاديون الطبيعيون، ولا حتى العلماء في ذلك الزمان، ولا حتى أمهر الأطباء. واضح أحبائي؟ من هنا نعرف أن معجزة النبي الخالدة التي هي القرآن الكريم جاءت بالكلام والقرآن، لأنه كان الرائج في عصره الفن والكلام والأدب والبلاغة والفصاحة. فلأنهم كانوا مشهورون بالفصاحة والبلاغة وفنون الأدب، بعثت لهم معجزة خارقة لكلامهم اللي هي القرآن الكريم. وياي أحبائي، طبعا وهذا واضح جدا أن العرب كانوا مشهورون بفصاحتهم وبلاغتهم وحبهم للشعر، حتى أنهم علقوا قصائد سبع في الكعبة، سموها شنو؟ المعلقات السبع، وكتبوها بماء الذهب وعلقوها على جدار الكعبة، حتى يقولون بأن هذه هي أفضل ما لدينا، أعظم ما لدينا. وكانت أفضل قصيدة قصيدة امرؤ القيس اللي كتبوها، يسموها كانوا مذهبة امرؤ القيس. ليش؟ لأنه كتبوها بماء الذهب على جدار الكعبة. وكان عندهم بعض الأصناف، بعض الرجال هم الذين يميزون، مثلا النابغة الذبياني، أو مثل ما راح يجينا الوليد ابن المغيرة، ذولا كانوا هم اللي يحكمون ويميزون أنه هذا شعر جيد وهذا شعر غير جيد. يعني فطاح للعرب، عندهم فد ميزة أنه يستطيعون أن يميزوا بين الشعر الجيد والشعر الرديء. التفتين أحبائي، فهذا الجواب الأول. الجواب الأول لأن صنعة العرب في ذلك الزمان السائدة كانت هي الكلام، بعثت معجزة النبي الخالدة بالكلام اللي هو القرآن الكريم. هذا الوجه الأول. واضح أحبائي هذا الوجه الأول؟ سبب اختصاص النبي صلى الله عليه وآله بالكلام، لأن المعجزة، لأن الفن الرائج في ذلك الزمان هو الفصاحة والبلاغة والكلام والأدب. فبعث القرآن الكريم حتى يعجز علماء ذلك الزمان عن الإتيان بمثله، ويقولون بأنه هذا شنو؟ خارج حدود الأدب والفن والبلاغة، يعني أعلى من أن يكون كلاما بليغا. وسرح يجينا يسألون الوليد، يقولون له ها ماذا تقول يا أبا فلان يا أبا الوليد، يقولهم والله ما هذا بشعر، ولا هذا بسحر، ولا هذا بقول جن، ولا هذا بقول كاهن. زين شنو هذا؟ قالوا هذا كلام أوله يعني أعلاه حلو أسفله كذا، هاي المواصفات اللي راح نقراها إن شاء الله بعد قليل. فالفن الرائج هو البلاغة والفصاحة. الله تعالى خص النبي صلى الله عليه وآله بكلام يفوق الفصاحة والبلاغة، مع أنه أمي لم يقرأ ولم يكتب، فجاء بهذا المعجز الذي أبهر العرب. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لكون النبي صلى الله عليه وآله مختص بالقرآن دون المعاجز الأخرى، الوجه الثاني أن الفرق واضح بين دعوة النبي وباقي دعوات الأنبياء. الفرق واضح بين دعوة النبي ودعوة غيره من الأنبياء. شنو الفرق؟ ف فدعوتهم كانت محدودة، دعوة الأنبياء كانت محدودة زمانا ومكانا. كل نبي من الأنبياء أرسل إلى فئة معينة، أرسل إلى قوم معينين، واختصت دعوته بفترة زمنية محددة. ومثل ما ذكرنا في الدرس السابق أنه أغلب الشرائع شبيهة، إما اختفت أو حرفت. ومثل تلك المعاجز التي جاء بها الأنبياء لا تصلح لعالمية الدعوة الإسلامية، ما تصلح أن تستمر باعتبار أن الدين الإسلامي هو دين عالمي ومستمر وخالد. دعواهم، شوف التفتوا أحبائي، معاجزهم معاجز وقتية محدودة، السحر معجزته محدودة، الطب معجزته محدودة، لكن معجزة القرآن معجزة خالدة لكل جيل لكل زمان لكل مكان. ولأجل ذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الدين الخالد مقرونا بهذه المعجزة الخالدة التي هي حجة على جميع الأجيال، حجة على جميع الأجيال. خلاصة هذه النقطة الثانية، ملخص هذه النقطة الثانية، أن لدعوة النبي صلى الله عليه وآله سمة الشمول وسمة العالمية وسمة الخاتمية، وهذه السمة والصفة تحتاج إلى معجزة خالدة تملك نفس الشمول ونفس العالمية ونفس الخاتمية، وهي القرآن. واضح؟ إن لدعوته صلى الله عليه وآله سمة الشمول والخاتمية، وهذه السمة تحتاج إلى معجزة خالدة وهي القرآن. واضح أحبائي؟ رجاءً واضح الكلام؟ زين. هسه أكو سؤال ثاني مهم جدا، سؤال مهم أيضا. هسه السؤال الأول صار واضح، لماذا خص النبي بمعجزة الكلام دون باقي المعاجز؟ جاوبنا عنه بوجهين. السؤال الثاني الذي لا يقل أهمية عن السؤال الأول، ما هو وجه كون القرآن معجزا؟ ما هو وجه كون القرآن كتابا معجزا؟ بعبارة ثانية، ما هو وجه كون القرآن خارقا للعادة؟ شنو خرق العادة اللي موجود بالقرآن الكريم؟ يا سيد أظهر ويانا، لماذا القرآن خارق للعادة؟ لماذا هو معجزة؟ طبعا الجواب التفصيلي الذي يحب أن يراجع الإلهيات للشيخ السبحاني، الجزء الثالث من الإلهيات، يفصل فيه المصنف السبحاني، يفصل هذا الجواب على هذا السؤال، أنه لماذا القرآن معجز. كلام طويل جدا ومهم جدا ومفصل جدا، ويستدل بوجوه كثيرة جدا. ويا أحبائي، وإن شاء الله تعالى سنعرض لبعض هذه الوجوه، الجزء الثالث من الإلهيات. لكن إذا أردنا أن نجيب جوابا مختصرا على هذا السؤال، نقول بأن إعجاز القرآن يا أحبائي، إعجاز القرآن يتمثل بأربعة أركان، إعجاز القرآن يتمثل بأربع أركان. كون القرآن كتابا معجزا معجزة يتمثل بأربعة أركان. الأول فصاحة ألفاظه وجمال عبارته، فصاحة ألفاظه وجمال عبارته، يعني عباراته جميلة لطيفة، كلماته فصيحة. يعني شنو فصيحة؟ شنو معنى فصيحة؟ يعني ما بيها منفرات، ما بيها كلمات مج، ما بيها كلمات لا تستساغ، لا، كلمات فصيحة لطيفة جيدة جميلة، هذا الركن الأول. ثانيا بلاغة معانيه وسموها، مو مثل هذا مسيلمة الكذاب قالوا له تعال جيب لنا، أنت مو تقول أنا نبي، النبي صلى الله عليه وآله جاب القرآن، فأنت جيب لنا قرآن. إيش قال لهم؟ قال لهم الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل، قام يجيب ويصف كلمات. هاي مشكلة، التفتوا أحبائي، خافوا واحد يقول بينهم، يعني إحنا مو بتسطير الكلمات. القرآن اقرأه من بدايته، من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر كلمة فيه من الجنة والناس، من بدايته إلى نهايته نتحدى أي شخص أن يقول بأن هناك مفردة مجة، مفردة غير سائغة، مفردة غير فصيحة، مفردة غير بليغة، مفردة لا معنى لها. مفرداته كلها متسقة اتساقا كاملا. ولذلك الركن الثاني أنه بلاغة معانيه وسموها. والركن الثالث اللي هذا تكلمنا عنه روعة نظمه وتأليفه. أكو تأليف متناسق، روعة نظمه وتأليفه. والركن الرابع بداعة أسلوبه، أسلوبه أسلوب بديع في طرحه. هاي الأركان الأربعة هي التي قام عليها كون القرآن معجزا، روعة بداعة أسلوبه، آخر نقطة بداعة أسلوبه. هاي النقاط الأربعة أيها الأحبة هي التي قام عليها إعجاز القرآن. سيد علي هذا من يميزه؟ يميزه من نزل عليهم القرآن في ذلك الزمان. قلنا العرب في ذلك الزمان يعتبرون لهذا الكلام قيمة. خاف احنا هسه قمنا ما نهتم باللغة العربية وقمنا نحكي كلام بعيد عن اللغة الفصيحة وما نهتم لهذه الكلمات، بينما العرب في ذلك الزمان، وهسه راح نستشهد بعدة شواهد، العرب يهتمون بهذا الكلام اهتماما بليغا. طبعا مضافا إلى هذه الأركان الأربعة، حتى نجيب جوابا تاما على السؤال الذي يقول ما الإعجاز في القرآن، مضافا إلى هذه الأركان الأربعة القرآن إعجازه في تحديه، وهي نقطة جدا مهمة أحبائي، في تحديه لكل شخص بأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بآية من مثله. تحدي القرآن بعدم مقدرة أي شخص على أن يأتي بشيء مثله هذا بحد ذاته إعجاز. وإحنا صار لنا شقد 1400 سنة 14 قرن إلى الآن ما سمعنا واحد قال أنا عندي قرآن مثل هذا القرآن الموجود. واضح واضح واضح. بلي بلي إحنا بعدنا هذا فقط جواب إجمالي. زين واضح أحبائي. طبعا وهذا أيضا إذا أردنا أن نضيف نقطة أخرى إلى هذا الجواب نقدر نقول بأنه القرآن المحفوظ بين الدفتين لا زيادة فيه ولا نقصان فيه وهو محفوظ من التحريف. هاي أيضا شنو هم نقطة تدل على إعجاز القرآن، وكل ذلك سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى تفصيلا. واضح الجواب الثاني أحبائي. خلي نقرأ هذا الفصل الأول، الإعجاز البياني للقرآن الكريم. الإعجاز البياني للقرآن الكريم. قد ضبط التاريخ أنه كانت لنبي الإسلام معاجز كثيرة في مواقف حاسمة، غير أنه كان يركز من هو النبي صلى الله عليه وآله على معجزته الخالدة وهي القرآن الكريم. شوفوا صريح كلام المصنف أن النبي عنده معاجز كثيرة، ولكن التركيز عليه من يا شيخ مجيد؟ على القرآن، على القرآن. ونحن نقتصر بالبحث عن هذه المعجزة الخالدة فنقول إن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الدين الخالد مقرونا بالمعجزة الخالدة. أكو اقتران بين خلود الدين، بين عالمية الدين، بين خاتمية الدين وبين القرآن الكريم، حتى تتم الحجة على جميع الأجيال والقرون إلى أن تقوم الساعة. ليش؟ الله تعالى يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خاف واحد يجي بيوم القيامة ويقول لله تعالى أنا أريد أحتج عليك بأنه لم تنزل لي حجة، القرآن هو الحجة الخالدة إلى يوم القيامة. بل تكون لله الحجة البالغة على الناس في كل زمان ومكان يا شيخ يوسف. زين. وإن للقرآن في مجالي اللفظ والمعنى كيفية خاصة يمتاز بها عن كل كلام سواه. اللي احنا شقلنا قلنا هاي الأربع أركان، الفصاحة والبلاغة وروعة النظم وبداعة الأسلوب، سواء أصدر من أعظم الفصحاء والبلغاء أو من غيرهم، وهذا هو الذي لمسه العرب المعاصرون لعصر الرسالة. ونحن نعيش في بدايات القرن الخامس عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، يعني مرت 14 قرن وإلى الآن، وندعي أن القرآن لم يزل كان معجزا إلى الآن. إلى هذه اللحظة القرآن شبيه معجز، يعني شنو معجز؟ يعني لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وأنه أرقى من أن يعارض أو يبارى ويؤتى بمثل ويأتي بمثله أحد أو ويؤتى بمثله أبدا زين. والدليل الواضح على إعجاز القرآن في مجال الفصاحة والبلاغة، خاف واحد يقول بأنه أنا عندي قصيدة، هاي القصيدة هم فصيحة، الفيل وما أدراك ما الفيل هذا هم فصيح، شلون نميز؟ والدليل على أن إعجاز القرآن في مجال الفصاحة والبلاغة أن العرب في عصر الرسالة وقبل عصر الرسالة كانوا على درجة عالية من الفصاحة والبلاغة، والنبي صلى الله عليه وآله قد عاش بينهم 40 سنة لم يأتي بكلام يتحدى به، فإذا هو ادعى النبوة يعني ما بهاي 40 سنة ما أجب كلمة وشعر ومقطوعة من الكلام حتى يقولون تعالوا هذا كلامي قارنوا ووصفوا، لا، وبعد 40 سنة فإذا هو ادعى النبوة وأتى بالقرآن وتحدى به على صدق دعواه، وعجز المشركون عن معارضته مع أنهم قاموا بالمكافحة معه بكل ما كان في مقدرتهم، حاولوا يفندون فصاحة القرآن ولم يستطيعوا، وقد تحملوا مصاعب ومصائب كثيرة في هذا المجال. فإن كانت المعارضة مع النبي صلى الله عليه وآله من طريق الإتيان بكلام يماثل القرآن في الفصاحة والبلاغة ممكنة، عارضوه بذلك بلا ريب، يعني إذا كانوا يستطيعون أن يأتوا بكلام يشابه كلام القرآن في الفصاحة صار 14 قرن، وين هذا الكلام؟ لو كان لبان طلعنا هذا الكلام زين. ولو فعلوا ذلك لنقل في التاريخ نقلا متواترا، يعني قالوا شيخ محمد المياحي بذاك الزمن جاب كلام يعارض القرآن، وين هذا الكلام؟ ماكو لحد الآن كلام يداني القرآن في فصاحته وبلاغته وروعة نظمه وأسلوبه، ماكو زين. ولو فعلوا ذلك لنقل في التاريخ نقلا متواترا لكثرة الدعاوى على ذلك مع كثرة المخالفين والمعاندين للإسلام. شيخ علي شو يقول؟ يقول بأنه شقد أكو مخالفين للإسلام، شقد أكو معاندين للإسلام، لو كان هناك ذرة كلام تخالف القرآن كان نقلوه واهتموا بنقله لأنه يكون حجة لهم، صح؟ زين. المصنف راح يذكر لنا اعتراف بعض كبراء قريش في ذلك الزمان بإعجاز القرآن وبأنه فصيح وبأنه لا يستطيع أحد أن يدانيه، راح يذكر لنا 3 نماذج أو 4، 3 نماذج 4 نماذج زين. النموذج الأول الوليد بن المغيرة اللي هو عم أبو جهل، الوليد بن المغيرة المخزومي يصير عم أبو جهل لعنة الله عليه، وهذا الوليد كان يلقبونه بريحانة العرب، ريحانة العرب، هو هذا المسؤول عن الفصاحة والبلاغة في وقته بحيث لسانه فصيح جدا. كان الوليد بن المغيرة شيخا كبيرا ومن حكام العرب يتحاكمون إليه في أمورهم وينشدونه الأشعار، فما اختاره من الشعر كان مقدما مختارا، يعني يجون يعرضون عليه القصائد اللي اختارها تكون هي المقدمة. ويروي التاريخ أنه سمع آيات من القرآن، يا آيات اللي سمعها، سمع أول آيات من سورة غافر، أول آيات من آية 1 إلى آية 6 من سورة غافر، النبي صلى الله عليه وآله قال له قرأ له بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، هذه الكلمات من سورة غافر. فيروي التاريخ أنه سمع آيات من القرآن عندما كان يتلوها النبي صلى الله عليه وآله، ولما سمع ذلك قام حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال، التفت الكلام، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس، هذا مو كلام بشر، مو من محمد، ولا من كلام الجن، وأن له لحلاوة، يعني شنو لحلاوة؟ يعني يجذب النفوس، وأن عليه لطلاوة، يعني محلى بألفاظ جميلة جذابة، وأن أعلاه لمثمر، وأن أسفله لمغدق، وأنه ليعلو وما يعلى عليه، هذا طبعا شنو؟ هذا من رؤوس الكفر، هذا من رؤوس الكفر. مات كافرا، نعم، الوليد بن المغيرة قلنا كان يسمى بريحانة العرب وكان من شيوخهم وكبارهم، فشوفوا كلامه في القرآن كل هذا الوصف، ليش؟ لأنه علم بأن هذه الكلمات لم تكن من محمد صلى الله عليه وآله، وإنما كانت إعجازا، كانت من السماء. لكن مع شديد الأسف أصروا واستكبروا استكبار مثل ما يقول القرآن. طبعا هو هذا اللي يعبر عنه القرآن في سورة المدثر. ثم كفر كذا وقدر فقتل كيف قدر، بل قال هو سحر يؤثر. مضمون الآيات في سورة المدثر اللي يحب يراجع. زين، الثاني عتبة بن ربيعة، هذا عتبة اللي قتل في معركة بدر، اللي هو قتل هو وأخوه شيبة وابن الوليد أبو الوليد. عتبة بن ربيعة سمع عتبة بن ربيعة آيات من الذكر الحكيم تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله عليه، فرجع إلى أصحابه وقال لهم. طبعا الآيات اللي قرأها النبي صلى الله عليه وآله سورة فصلت، بداية سورة فصلت. أجل النبي صلى الله عليه وآله، هذا قصته عتبة، قال له يا رسول الله أو يا محمد أنت من عندنا، وإحنا يعني كأنه كان أعقل القوم، وإحنا ما نريد نخالفك وما نريد نأذيك، فأنت هذا اللي جيت به شنو؟ هاي الدعوة اللي جيت بيها شنو؟ أنا أنصحك نصيحة، ما قال لي وجه الله لأنه ما يؤمن بالله، قال لي أنصحك نصيحة أنه يعني تمتنع عن هذه الدعوة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا الوليد اسمع. فقرأ له بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، بداية سورة فصلت، قرأ له هذه الآيات. ثم قال له انظر ماذا ترى، ماذا تقول، ملتفتين أحبائي؟ فرجع إلى أصحابه وقال لهم إني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر. طبعا هذا مو إنسان عادي، هذا كان كبير قومه، هذا كان مشهور في تمييزه الكلام الفصيح من غيره، يميز، إنسان شاعر، إنسان عالم. زين، ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. هذا راح يكون له شأن عظيم. قريش إيش قالت؟ فقالت له قريش لقد سحرك والله يا أبا الوليد، محمد سحرك. فقال هذا رأيي منه فافعلوا ما بدا لكم، أنا هذا اللي أشوفه، فاصنعوا ما بدا لكم. شنو عاقبته هذا الذي كذب بكلام النبي مع أنه اعترف صريحا بأنه ليس بشعر ولا بكهانة؟ قتل بسيف علي عليه السلام في معركة بدر. قتله علي أو قتله الحمزة، هذا عتبة. زين، الثالث، الشاهد الثالث ثلاثة من بلغاء قريش. يحكي لنا القرآن أن المشركين تواصلوا بترك سماع القرآن والإلغاء عند قراءته في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يعني شنو الغوا فيه؟ يعني كل ما تسمعون القرآن حاولوا تسوون ضجيج ولغوا حتى ما حد يسمع للقرآن لعلكم تغلبون. ومع ذلك فهؤلاء الثلاثة كانوا مبدأ لردع الشباب عن سماع القرآن، يعني كانوا يمنعون الشباب من سماع القرآن، ولكنهم نقضوا عهدهم لشدة التذاذهم من سماعه. يعني كانوا شي يسوون، يروحون يتواصون حتى يمنعون الناس من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وآله ويسمعون كلامه، لأن النبي كان يقرأ القرآن، كل آية تنزل عليه يقرأها، فذولا كل ما يسمعون هاي الآيات من النبي صلى الله عليه وآله يذوبون، ينصعقون، يتأثرون. شوف تفتوا، فهؤلاء ثلاثة من بلغاء قريش وأشرافهم، وهم أبو سفيان بن حرب عليه اللعنة، وأبو جهل بن هشام المخزومي، والأخنس بن شريق، خرجوا ليلة ليستمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي من الليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه. يعني اعتزلوا كل واحد بمكان، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، ما حد يدري بالثاني، فباتوا يستمعون له للنبي صلى الله عليه وآله حتى إذا طلع الفجر. شوف التفتوا، من الليل إلى طلوع الفجر يستمعون إلى القرآن، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاقوا، وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. يعني أنتم إذا الكبار اللي معتمد عليكم واللي أنتم دزوكم حتى تمنعون الشباب من سماع القرآن، وإذا بكم أنتم متأثرين بالقرآن، ولكن عادوا في ليلتين أخرتين بمثل ذلك. يعني كرروا هذه الفعلة ليلتين ثانيتين. زين، وما هذا السبب؟ شنو؟ إلا لأن القرآن كان كلاما خلابا لعذوبة ألفاظه وبلاغة معانيه، رائعا في نظمه وأسلوبه، ولم يكن له نظير في أوساطهم، ما يقدرون يجيبون مثل هذا الكلام، مضافا إلى أنه يميزون، مو مثل هسه، مو مثل قبل، سابقا مثلا في زمن موسى وعيسى ما يعرفون قيمة هذا الكلام، لا، يميزون هذه القيمة لهذه الكلمات. زين، الشاهد الرابع الطفيل ابن عمرو الدوسي، هذا شنو قصته؟ قصته أنه كان يريد أن يدخل إلى مكة، فمنعته قريش من سماع القرآن، قالوا له دير بالك إذا دخلت إلى مكة لا تسمع قرآن، خلي بذانك قطن حتى ما تسمع كلام هذا محمد. فمن الحبائل التي سلكها أعداء النبي صلى الله عليه وآله لصد تأثير القرآن منع شخصيات المشركين من لقاء الرسول صلى الله عليه وآله، ومن تلك الشخصيات الطفيل ابن عمرو الدوسي. وكان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، يعني يفهم، قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وآله بها بمكة، فمشى إليه رجال من قريش، اجوا قريش لمن؟ للطفيل، وخوفوه من سماع كلام النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له هذه سحرك، دير مالك تستمع إلى كلامه. يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت، يعني قررت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، قنعوني، قنعوني كبار قريش أنه ما أسمع كلامه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، الكرسف يعني القطن، يقول خليت بإذاني شنو؟ قطن حتى ما أسمع كلامه. فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله قائم يصلي عند الكعبة، فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، قلت سمعت بعض الكلمات التي صدرت من النبي، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي واثكل أمي، هاي كلمة يعني تقال للعتب واللوم، والله إني لرجل لبيب، أنا أفتهم، شنو المانع أنه أسمع كلامه؟ إذا زين أتبعه، إذا مو زين ما أتبعه، بعد ليش أسمع كلام ذول الجهال وما أستمع إلى كلام النبي؟ والله إني لرجل لبيب شاعر، شوف التفتوا، ما يخفى علي الحسن من القبيح، أقدر أميز، فإذا كانت كلمات قبيحة أقول هذا قبيح، وإذا كانت كلمات جيدة أقول هذا جيد، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلته عليه فقلت: يا محمد صلى الله عليه وآله، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، يعني شنو؟ يعني قالوا لي لا تسمع إلى كلام، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعته قولا حسنا، فعرض علي أمرك. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. أسلم ليش أحبائي؟ لأنه كان لبيبا يعرف أن هذا الكلام ليس بشاعر، ليس بكلام لإنسان عادي، وإنما هو كلام أعلى من كلام الشعر وأعلى من السحر، ولذلك صدق به وآمن به. فهاي شواهد تدل على أن القرآن كلام معجز، مو كلام عادي. نقد مذهب الصرفة، هذا مذهب خرج في تلك الأزمان، يقول بأنه مو القرآن معجز، وإنما الله صرف الأذهان عن أن يأتوا بمثل القرآن. هذا سنناقشه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.